أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال السيد اليزدي رحمه الله في المسألة 11: غسل النفس والنفاس كغسل الحيض، لا إشكال في ذلك للإجماع. كيفية غسلها كغسل الجنابة للإجماع، بل هو من ضروريات الفقه، وهو مقتضى الإطلاق المقامي لأمرها بالإغتسال. كل مورد لما أمرت هذه المرأة بالاغتسال، سواء كان في الجنابة، سواء كان في الحيض، سواء كان في النفاس، إنما الاقتضاء المقامي يقتضي أن يكون هذا غسله غسل الجنابة كغسل الجنابة من حيث الكيفية نفسها. بل يمكن الاستدلال بها من كيفية غسل الجنابة. هناك وردت كيفية خاصة في غسل الجنابة، إما أن يكون الغسل ارتماسيا أو غسلا ترتيبيا، والترتيبية بالكيف التي ذكرناها هناك، باعتبار حمله على بيان كيفية ماهية الغسل المطلقة لا لخصوصية الجنابة. فإن الغسل متى أمر كيفيته هكذا، إما أن يكون ارتماسيا أو يكون ترتيبيا، والترتيبية بهذه الكيفية. باعتبار هذا الأمر يمكن الاستدلال بتلك الروايات التي وردت في غسل الجنابة في المقام أيضا، كانت واجبة هذه الأغسال أم كانت مندوبة. حينئذ إلا أنه لا يغني عن الوضوء، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال. تقدم الكلام في هذا الموضوع مفصلا في غسل الحيض. في فصل أحكام الحيض هناك ذكرنا أن كل غسل لا يجزي عن الوضوء إلا غسل الجنابة، خلافا لمن ذهب إلى أنه يجزي، وذكرنا أدلتهم وناقشناها. تقدم الكلام هناك مفصلا. ثم نقول في ختام فصل النفاس فيه مطالب، ختام فيه مطالب. الأول، تقدم أنه لا ملازمة بين عدد الأيام في النفاس وترتب أحكام النفاس، فإن عدد الأيام إنما تكون بعد الولادة، وترتب الأحكام إنما تكون حين الرؤية. لا ملازمة، قد يتفقان وقد يختلفان، وذكرنا تفصيل ذلك في المسائل المتقدمة. والأول من حين الولادة، والثاني من حين رؤية الدم، وهما قد يتفقان وقد يختلفان كما تقدم مفصلا. الثاني، لو لم تر الدم إلا اليوم العاشر يكون هو النفاس، وما تقدمه كله طهارة، وما تقدم طهر كله، لأننا ذكرنا أن النفاس إنما يتحقق برؤية الدم، والمفروض أن هذه المرأة لم تر الدم إلا اليوم العاشر، فحينئذ يكون النفاس ذلك اليوم العاشر فقط. الثالث، لو رأت الدم في الثالث من الولادة مثلا، ثم رأت في العاشر قبل الثالث طهر، وبعد العاشر ومن الثالث إلى العاشر نفاس كله. لماذا؟ لما قلنا سابقا من أن النقاء المتخلل بين النفاس، بين دم النفاس نفاس، كما ذكرنا في الحيض من أن النقاء المتخلل في الحيض هو حيض، كذلك في المقام. ثم رأت في العاشر في النفاس، فالنفاس من حين الرؤية حتى النقاء المتخلل، وما تقدم على الرؤية طهر. ثلاثة الأيام الأولى طهر، الثالث نفاس، العاشر نفاس، وما بين هذين اليومين نقاء، ولكن هذا النقاء المتخلل بالنفين بين النفاس نفاسون. الرابع، لو رأت الدم، لو رأت حين الولادة وفي الوسط وفي العاشر، فالجميع نفاس. رأت الدم حين الولادة تحقق النفاس، ثم انقطع الدم ورأت في اليوم في اليوم الخامس، ثم انقطع الدم ورأت الدم في اليوم العاشر، كله نفاس. لما ذكرنا من أن النقاء المتخلل بين النفاس نفاس. ولو رأت في الوسط فقط، قبل الوسط، قبل الخامس، يوم الخامس، لم تر الدم أبدا، ولم تر بعد ذلك، يكون النفاس. قبل الخامس طهر، بعد النفاس نقاء. فحينئذ النفاس فقط يوم الخامس، وما قبله طهر، وما بعده نقاء، وما زمان الرؤية فقط، وما تقدمه يكون طهرا، وما تأخر يكون نقاء. يجب عليها الاغتسال حينئذ، لأن رأت الدم ونفاس ونقاء حصل، يجب عليها الاغتسال. الخامس، لا فرق في النقاء بين أن يكون طبيعيا بطبع النساء إنما يتحقق النقاء، ترى الدم ثم لا ترى الدم بطبعها، أو يكون بعلاج، وهذا الأمر دائر في عصرنا حينئذ، أو يكون رؤية الدم طبيعيا أو بعلاج، كلاهما. النقاء يكون طبيعيا وقد يكون بعلاج، رؤية الدم أيضا يكون طبيعيا أو بعلاج. صحيح هذا، ويترتب على كل واحد منهما حكمه للإطلاقات والعمومات. الإطلاقات والعمومات التي ورد على أن المرض مرأة إذا رأت الدم تحكم بالنفاس، وإذا رأت النقاء تغتسل حينئذ، مطلقة لا يشمل ما إذا كان طبيعيا أم كان بعلاج، حينئذ لا فرق في ذلك. السادس، ذكرنا في البحوث السابقة مكررا إصالة التساوي بين الحيض والنفاس، وقلنا بأنه قد يعبرون عن هذا الأصل بالقاعدة، ولا إشكال في ذلك، كما عبروا في قاعدة الإمكان بالأصل وقاعدة الأصل الإمكان أو قاعدة الإمكان. إصالة التساوي، لأنه يبين حكما ظاهريا، إصالة التساوي بين الحيض والنفاس، هذا الأصل تمسك الفقهاء به كثيرا في جملة الفروع المتقدمة. كل مورد ذكروا حكما تمسكوا بإصالة التساوي بين الحيض والنفاس. ما هو الدليل؟ اعتمدوا عليه كثيرا، جعلوه أصلا، وقد جعلوها أصلا في دماء النساء، استدلوا عليه بأمور. الأول الإجماع، وإرسال هذا الأصل إرسال المسلمات. ادعى الإجماع جمع، قال في المستند، قالوا النفساء كالحائض في كل حكم واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح بلا خلاف فيه بين أهل العلم، كما في المنتهى والتذكرة، وبالإجماع كما في المعتبر. هذا هو الإجماع الذي ادعوه. نوقش في هذا الإجماع بأنه هذا الإجماع ربما يكون اجتهاديا، من هذه الأدلة التي سنذكرها حصل لهم هذا الإجماع، ولكن هذا النقاش باطل، إذ أنهم لم يصل إليهم شيء، لم يصل إلينا، اعتمدوا عليه حتى يكون إجماع مدركيا، بل أن العلماء أطبقوا على ذلك خلفا عن سلف، جعلوه من المسلمات حينئذ، مما يكشف بأن هذا الإجماع هو كاشف عن رأي المعصومين، خصوصا في هذا الأمر العام البلوى. هذا الأمر عام البلوى، مع ذلك يقولون إصالة التساوي بين النفاس والحيض، وحينئذ يقولون إنه إجماعي لم يكن هذا الإجماع ما وصل إليهم دليل ولم يصل إلينا دليل ذلك الدليل نقاش كل إجماع بأنه مدركي هذا سبيل العاجز عن التحقيق. كل إجماع يضربه بأنه مدركي هذا اعلم أنه لم يكن له خبروية في الفقه. فالإجماع أيضا لا بد من التفحص فيه، لما يدعون الإجماع في هذه المسائل؟ أن هذه المسائل أغلبها ما عرفتم كلها إجماع، إجماع الفقهاء. فإذا كان دليل في البين ذكروا هذا الدليل، فلما يذكرون الإجماع وكونه إرسال المسلمات وغير ذلك قد يتمسكون برواية أو. فالإجماع الذي يدعونه أكابر الأصحاب ويتحقق بعد ذلك عن مدرك الإجماع ولم يعرضوا على ذلك المدرك، فمعناه أن الإجماع هذا كاشف عن رأي المعصوم. فمن نوقش بأنه اجتهادي لا أن يكون وصل إليهم ما لم يصل إلينا، والجواب عن ذلك أنه إن إرسال هذا الأصل، إرسال المسلمات بين الفقهاء، كل مورد يقول لأصالة المساواة في كل عصر وفي مثل هذا الأمر العام البلوى، إنما يكون هذا كاشفا عن رأي المعصوم. نعم إنما يبحثون عن موارد الاستثناء، هل أن هذا المورد خرج عن هذا الأصل أو لا، ذكرنا بعض الموارد فيما سبق، وكذلك أنه يناقشون في بعض الموارد، لا يناقشون في أصل المساواة بين النفاس والحيض. مما يوجب الاطمئنان هذا أن إجماعهم يكشف عن رأي المعصوم ولا يقصر ذلك عن سائر المسلمات الفقهية. يأتي ذكرنا سابقا ضرورة فقهية، يدعي فقيه بأن هذا ضرورة فقهية، من المسلمات الفقهية إرسال المسلمات تعابيرهم هذه، هذه لما يذكرون هذه الألفاظ في بعض المسائل الفقهية مما يورث الإطمئنان بأن هذا يكشف عن رأي المعصوم. لو كان لهم دليل لذكروا الدليل وناقشنا الدليل وعرفنا الدليل، فلما لم يذكرون ذلك الدليل؟ فمعناه أن هذا كاشف عن رأي المعصوم، كذا كاشف كذلك هذا، لا سيما بعدما ذكرنا آنفا من أنه لم نقف على من نتعرض لرد هذا الإجماع. ناقشوا في بعض الصغريات تعرض لرد الإجماع ويقولون أن هذا الإجماع مردود لم نعثر عليه أو التوقف فيه، فهذا أيضا مما يدل على أن الإجماع إجماع صحيح، إجماع يكشف عن رأي المعصوم ويمكن الاعتماد عليه. والإجماع في هذا في المقام هو العمدة، إذ لا نقاش في هذا الإجماع كما ذكرت. أما الأدلة الأخرى كلها قابلة للنقاش، وإن حاولوا النقاش ورد تلك الأدلة وردت هذه المناقشات سنذكرها. هذا هو الدليل الأول. ثانيا، سوق المستفيضة التي وردت في رجوع النفساء إلى معادة حيضها. الروايات التي تقدم سابقا ذكرناها أن النفساء إذا كانت لها عادة معتبرة معينة ترجع إلى عادة حيضها، سوق هذه المستفيضة، الروايات المستفيضة التي وردت في أن النفساء ترجع إلى عادة حيضها، مما يرشد بأن هذا الدم يشبه دم الحيض حينئذ، معناه أنها ترجع إلى عادة حيضها. عادة حيضها كما تقدم مما يوجب الإطمئنان بكونها متحدتين موضوعا وحكما. هذا الدم دم النفاس هو دم الحيض، حكم هذا النفاس حكم الحيض إذا كانت بالعادة. هذا مفاد المستفيضة هكذا، إلا ما خرج بالدليل، ذاك شيء آخر. ثالثا، ما يظهر منه الاتحاد الموضوعي، نستفيد من بعض الأخبار بأن النفاس هو حيض موضوعا، لا أنه ننزله، بل هو اتحاد موضوعي بينهما، كخبر سلمان رضي الله عنه. سأل سلمان عليا عليه الصلاة والسلام عن رزق الولد في بطن أمه، فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة، نفس الحيض التي كانت تحيض المرأة، إنما جعلها الله رزقا لهذا الولد، فجعلها رزقه في بطن أمه. يستفاد من هذا الحديث أن النفاس هو حيض موضوعا، حبس الحيضة وجعلها رزقا للولد في بطن أمه. هذا هو الذي يقول. ومنها التمسك بصحيح ابن خالد: إن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته. إذا زاد هذا الدم عن رزق الولد دفقته الرحم، حينئذ يصير حيضا. هذا هو الذي يقول. فمعناه أنه النفاس والحيض متحدان موضوعا. هذا ما يستفاد من هاتين الروايتين، رواية سلمان وصحيح ابن خالد. ظهورهما في أن النفاس والحيض موضوع واحد، يعني ربما يستفيد بعض الفقهاء بأنهما ظاهرتان في أنهما موضوع واحد. في الرحم قبل الحمل حيض، بعد الحمل يكون رزق للولد، ثم بعد ذلك خرج الولد قذفته الرحم فصار حيضة وصار نفاسة. هذا ما ذكره. أشكل على ذلك بأن خبر سلمان قضية خارجية لا شرعية تنزيلية. الأئمة صلوات الله عليهم لما كانوا يسألونهم عن الموضوعات الخارجية أو حكم التشريع، إنما يعطون شيئا لقناعة الطرف الآخر، لا إنه علل واقعية أو حكم واقعية. لما تراجعون علل الشرائع للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، ترون كل هذه العلل من قبيل أن يقنع الطرف الآخر، لأن الإنسان فضولي بطبعه يسأل عن كل شيء، مع أن التسليم جزء الإيمان، لا بد أن يكون المؤمن مسلما ويسلم تسليما، مسلما لما يشرعه النبي وما يأتي في التشريع الإسلامي، ولا يسأل العلة والحكم والحكمة وأمثال ذلك ينافي التسليم. هذا سأل موسى أكثر من ذلك فعذبهم الله، ونهانا الشرع ونهانا القرآن عن السؤال أكثر من ذلك لألا نقع في الورطة التي تورط بها بنو إسرائيل. فهذه هي قضايا خارجية لا أن تكون قضية شرعية تنزيلية شرعية. هذا ما ذكروا في هذا، قضية شرعية لا خارجية لا شرعية تنزيلية، فلا يدل على ثبوت الأحكام الثابتة للحيض للنفاس شرعا. ما نقدر نستفيد من قضية سلمان هذا المعنى، أن كل حكم يترتب على الحيض لا بد من ترتبه على النفاس. ما نستفيد من هذه القضية. إن أقصى ما يستفاد منهما وحدتهما سنخا. صحيح أنه نستفيد من هذا الحديث وصحيح ابن خالد، إنما نستفيد وحدتهما سنخا، كما إذا قال الشارع، سؤل الشارع عن البخار قال: هو ماء متفرق. وحدة البخار مع الماء هذا سنخا، هكذا قطرات متفرقة. أما أن هذا البخار هو عين الماء نستفيد منه ويترتب عليه مثل ما يترتب على الماء، ما نستفيد من هذا القول. كذلك في المقام، فنظير ما لو قال الشارع: البخار ماء متفرق الأجزاء. هل هذا يستفاد منه أنه هذا البخار هو عين الماء يترتب عليه ما يترتب على الماء؟ ما نستفيد ذلك، إنما هو تنزيل مجرد تنظير في المقام ليس أكثر من ذلك. هذا ما نوقش به، مشكلة على هذا المناقش، هذه المناقشة، إن هذه الأخبار خبر سلمان وصحيح ابن خالد لو أنعمنا النظر فيهما نرى بأنهما ظاهرتان إن لم تكونا صريحتين في أن النفاس عين الحيض، اتحاد موضوعي، دم النفاس هو دم الحيض، كان دم الحيض محتبس في الرحم وصار غذاء للطفل، الآن خرج الدم وقذف هذا الرحم قذف هذا الدم فصار نفاسا، النفاس والحيض موضوع واحد، هذا هو الذي نستفيده من دون أن يكون تنزيل في البن، لا أن ننزل النفاس منزلة الحيض أو ننزل الحيض منزلة النفاس كما في الصحيح الآتي، بل هو اتحاد موضوعي. يعني لو أمعن هذا يقول الإمام دم محتبس، يعني أن هذا الحيض كان قبل الحمل جاريا والآن بعد الحمل صار رزقا لهذا الولد، وبعد خروج الولد قذفته الرحم قذفه الرحم فصار نفاسا، هذا هو الذي نستفيد أنه وحدة الموضوع. ما الفرق؟ سمي بالتسميات تارة يسمى حيضا وتارة يسمى نفاسا، تسمية لا يدل على اختلاف الحقيقة، فوحدة الموضوع بينهما، هذا على ثبوت الأحكام بأنه من دون أن يكون تنزيل في البين. وحينئذ إذا كان عينه، إذا كان النفاس عين الحيض وثبت الموضوع يترتب الأحكام عليه قهرا، لا نحتاج للقاعدة التي ذكرناها في بحث الطهارة بأن الموضوع إذا تحقق يترتب عليه الحكم قهرا ولا حاجة إلى شيء آخر، هذا الذي نستفيد من هذا الحديث. يضاف إلى ذلك إنه على فرض التنزيل، وقلنا ما من استفيد منه الاتحاد في الموضوع أن النفاس حيض موضوعا واحد، لا، على أنه تنزيل هذا، فإن مقتضى إطلاق التنزيل كونه مثله، كون النفاس مثل الحيض في جميع الجهات إلا مع الدليل على الخلاف، إطلاق التنزيل يقتضي ذلك إلا إذا ورد دليل خاص يدل على أن النفاس يختلف عن الحيض في هذه الجهة، هذا ما ذكرنا. خامسا، ما يظهر منه التسوية المطلقة أن النفاس والحيض متساويان مطلقة، تساوي الحيض والنفاس مطلقة، كصحيح زرارة في حديث والحائض مثل ذلك سواء، يقول يسأل عن النفاس ثم يقول الإمام عليه الصلاة والسلام والحائض مثل ذلك سواء، تسوية مطلقة بينهما، فإن انقطع عنها الدم فلا إشكال حينئذ، أي لا يكون حيضا، وإن لم ينقطع عنها الدم فهي استحاضة، فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، هذه المرأة تصنع مثل النفساء. الإمام في ابتداء الأمر جعل الحائض مثل النفساء في أنه ما دام الدم موجودا فهي حائض، وإذا انقطع لم ينقطع الدم وتجاوز عن العادة إلى العشرة وما بعد العشرة فهي مستحاضة، ثم أتى بعد ذلك تأكد ذلك قال فالحائض مثل النفساء، النفساء تفعل ذلك أيضا ما دامت ترى الدم ما أيام عادتها أو تجاوز الدم إلى العشرة فهي نفاس، فهو نفاس، وإذا تجاوز عن العشرة فهو استحاضة، فالدم دم استحاضة، هذا هو التسوية بينهما. حينئذ وأشكل عليه بأن الحديث يدل أولا على تنزيل الحائض منزلة النفاس في الأحكام الخاصة الواردة في الصحيح، لا تنزيل مطلق، أنت تريد أن تثبت قاعدة المساواة من أن الحيض والنفاس متساويان، إصالة التساوية بين الحيض والنفاس، بينما الحديث إنما يدل على التنزيل في خصوص الأحكام الواردة في هذه الصحيحة، ليست مطلقة وعامة حتى نشمل جميع الأحكام. هذا أولا. الخاص منزلة النفساء في خصوص الأحكام المذكورة بالصحيح لا مطلقة، ونحن نريد أن نثبت إصالة المساواة بينهما مطلقة إلا ما خرج بالدليل، فضلا عن تنزيل الحائض، مضافا إلى أن هنا الحائض ينزله منزلة النفساء، ونحن كلامنا في النفساء مثل الحائض، انقلب الأمر. هنا نريد أن نحذر، نحن نريد أن نثبت إصالة التساوي بين الأصل، التساوي بين النفساء والحائض. الحديث بين أن الحائض مثل النفساء، وهو على عكس المطلوب، دلالة الحديث على عكس المطلوب. فهذا الحديث مردود إما من أنها لا يمكن لنا الاعتماد عليها على إثبات التساوي في الأحكام مطلقة إلا في الأحكام الواردة في خصوص الصحيح. ثانيا أن هذا الحديث على غير المطلوب أدل، أنها تنزل الحائض منزلة النفساء، ونحن نريد أن نثبت أن النفساء منزلة الحائض، فرق بينهما. هذا هو الذي يقول. لكن أورد على هذا الإشكال بأنه لا ريب في أننا، صحيح أنه وارد أحكام في هذا الصحيح بعض الأحكام، لكن الحديث نريد أن نستفيد به تشابه التنزيلي، إنهما متشابهان وتنزيل أحدهما منزلة الآخر في الأحكام المذكورة في الصحيح وفي غيرها، تشابه تنزيلي بينهما، سواء نزل الحائض منزلة النفساء أو نزل النفساء منزلة الحائض، ما الفرق بينهما؟ فحينئذ هنا نريد أن نستفيد من هذا الحديث أنهما متشابهان تنزيلا، أي ينزل أحدهما منزلة الآخر. قلنا بأن الحيض ينزل منزلة النفاس أو النفساء تنزل منزلة الحائض، ما الفرق بينهما؟ تشابه تنزيلي في البيت. حينئذ فلا فرق بينهما، مع أنه لا بد من إرجاع، مع أننا في مثل هذه الموضوعات التي تختلف فيه الأخبار وترد فيها أخبار متفرقة، القاعدة في استنباط الأحكام هو أن نجمع الأخبار وندرسها تماما، ثم نحكم بعد النتيجة التي نستنتجها من مجموع الأخبار، نرد بعضها إلى بعض حينئذ ونستنتج منها. هذه هي القاعدة الفقهية. علمائنا الأصوليين رحمهم الله لما يأتون إلى الفقه، إنما الفكر مشحون بالتفكير الأصولي، يناقشون كل رواية 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 بمناقشات التي يرد، يسقطون هذه الرواية ثم الرواية الثانية، ثم يقولون ما ليس لنا دليل على ثبوت هذا الحكم، لما فعلتم ذلك؟ صحيح أن كل رواية مع قطع النظر نظر عن الرواية الأخرى قابلة للنقاش، لكن لما كانت روايات متعددة مثل المقام لا بد من جمع هذه الروايات ورد بعضها إلى بعض ثم نأخذ بالنتيجة. أما أننا نريد أن نناقش كل رواية من حيث السند، من حيث الدلالة ونطرحه، ما بقى لنا شيء حينئذ. هذا هو الفكر الأصولي الذي اقتحم الفقه وأحبط جميع أعمال الفقهاء، فإنه لا بد من إرجاع أخبار بعضها إلى بعض في مقام استظهار الحكم. فما ورد في قضية سلمان رضي الله عنه وخبر ابن خالد يدل على تنزيل النفاس منزلة الحيض، هذه الرواية منزلة النفساء منزلة الحيض، وهذا الصحيح الذي تقدم ذكره يدل على العكس، يدل على تنزيل الحائض منزلة النفساء، وذلك كله يدل على أبلغ التنظير والتنزيل، تلك الرواية منزلة النفساء منزلة الحيض، وهذه الرواية منزلة الحيض منزلة النفاس، صار التنزيل كاملا والتنظير بينهما كاملا. أبلغ التنظير وأبلغ التنزيل هو هذا، جمعنا بين الروايات وعرفنا بأن الحيض نفاس والنفاس حيض، هذا هو الذي استفدناه تنزيلا. والحق إن قاعدة التساوي بين النفاس والحيض ثابتة بالإجماع، وهو أهم دليل في المقام إذ لا مناقشة بالإجماع. وسائر ما استدل بها يمكن إثبات التساوي بها وإن نوقشت في بعض الدلالات، لكن إذا أرجعنا بعضها إلى بعض يمكن استفادة التنظير بينهما والتنزيل، ولا إشكال في مثل هذه القاعدة، ويستدل بهذه القاعدة في كثير من الفروع الفقهية الواردة في المقام. والحمد لله رب العالمين، وأسألكم الدعاء إن شاء الله.